كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، لدكتور غاري غابل، الجزء 22. يغطي هذا التسجيل الفصل 11 بعنوان مواقف السيطرة، كيف تستخدم قوتك عند الاستجابة للفرص والمشكلات، من صفحة 211 حتى صفحة 218. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة لونا الفرخ. أعتقد أنني في موقف شديد الآن. عندما تحقق لنفسك السيطرة الشخصية، فإنك تسترد القوة التي هي من حقك. كلنا يكون لديه هذه القوة عند الميلاد، لكننا نتعلم في وقت مبكر جدا أنه لو قمنا بالأنين لاهتم بنا الآخرون، وقدرتنا على الاهتمام بأنفسنا تنحرف عن مسارها الصحيح كي تجعل الآخرين هم المسؤولون عن سعادتنا. وعندما نكبر ونلتحق بالمدرسة، نجد أن غيرنا من الطلاب يشتكون من درجاتهم السيئة ويعزون ذلك إلى سوء معلميهم، فما نلبث أن ننضم إليهم لنشاركهم العويل والادعاء بأن أداءنا السيء راجع إلى خطأ معلمينا. وعندما نحصل على أول وظيفة لنا، فعلى الأرجح أننا نجد بعضا من زملائنا في العمل يلقون باللوم على الإدارة لأي إخفاق قد يحدث للشركة، وهكذا حل المديرون محل المعلمين في كونهم المسؤولين عن نجاحنا أو تعثرنا. فقط عندما نبدأ في تجريب أسلوب السيطرة، نكتشف أننا نملك الوسائل التي تساعدنا على التحرر من القيود الوهمية الكثيرة التي صنعناها لأنفسنا، ومع ذلك نعلق على شماعة الآخرين. إذا قمت بالتخلص مما تبقى من التفكير بطريقة الضحية ومن أفكارك السلبية الكثيرة التي من السهل جدا أن تنجذب نحوها عندما تبرز أمامك مواقف صعبة، فسوف تجد أنه قد نما بداخلك قدر كبير من الثقة والحزم والمسؤولية والمغامرة والإبداع. لكن كن على علم بأنه ليس من السهل اكتساب هذه السمات، فلقد تم برمجة عقلك على أفكارك السلبية منذ الطفولة. إن بدء استخدام التوجه العقلي القائم على السيطرة بانتظام يتطلب جهدا كبيرا من المحاولة والخطأ، وكما قلت سابقا فإنه لن يتم لك ما أردت بين عشية وضحاها، لكن سوف تجد بمرور الوقت أن لديك قوة هائلة رهن إشارتك للتعامل مع عدد هائل من المواقف التي ستقابلها. وبرغم أن نوعيات المواقف التي تواجهها لا حصر لها، إلا أن معظمنا يجد نفسه في نفس المواقف العامة التي يواجهها الجميع. لنلقي نظرة فيما يلي على المشكلات والفرص الشائعة: فقد وظيفتك، حصولك على تقييم أداء غير مرض، مجابهة عقبة، الإقدام على مغامرة كبيرة أو فرصة ذات عائد كبير، التعامل مع نوعيات مختلفة من البشر، تشجيع الآخرين الذين لا ترأسهم على التفكير القائم على السيطرة، تحدي من يتحدونك. فقد وظيفتك: جيسون يعمل كمهندس في إحدى الشركات الكبرى الموردة، وقد تم إبلاغه مؤخرا بأنه نظرا لظروف الاقتصادية فإن الشركة قررت فصله مؤقتا من العمل. فلننصت لما قاله جيسون عندما واجه الموقف: لقد عملت بالشركة لمدة 20 عاما، وهذه هي المرة الثانية التي أفصل فيها من العمل. كانت المرة الأولى منذ 15 عاما، وكان عمري حينذاك 24 عاما. أذكر أنني جلست أنتظر لعل الشركة تتصل بي لأعود للعمل بها ثانية، وقد حدث ذلك بعد 2 عامين من تاريخ الفصل. وخلال العام الأول جلست لا حول لي ولا قوة، وحاولت قتل الوقت في المنزل، فأكثرت من مشاهدة التلفزيون وبدأ وزني في الزيادة. لم يكن لدي كثير من المدخرات، وكانت زوجتي تعمل بنظام اليوم الكامل، وقد عكفت على انتظارهم لعلهم يتصلون بي لأعود للعمل. وفي العام الثاني نفد ما لدينا من مال، فتركتني زوجتي. بعد ذلك لجأت إلى العمل غير النظامي، وأنا لازلت أنتظر استدعاء الشركة. في ذلك الوقت كنت أشعر بالغضب من الشركة لأنها قامت بفصلي، وكذلك من زوجتي لأنها تركتني. لكن مر علي هذا العام وأنا لازلت حياً، وكنت محظوظاً إذ استدعتني الشركة بعدما تغيرت الأوضاع فيها. وعلى الرغم من أنني كنت سعيداً بالعودة إلى وظيفتي، إلا أنني عدت إليها وأنا أشعر بالإحباط إلى حد كبير، ولم أتجاوز هذا الشعور إلا بعد مرور عامين. واليوم أعود ثانية إلى الشارع. لقد كانت الشركة لديها الكثير من طلبات شراء معدن الأسبتوس، ولكن مع الهبوط الملحوظ في معدل الطلب تم فصلي ثانية من عملي. ولكنني اليوم أنظر إلى فقداني لعملي بشكل مختلف تماما، فلدي العديد من الخيارات المتاحة أمامي، وأول هذه الخيارات هو أن أفعل ما فعلته في المرة السابقة، أجلس قليل الحيلة منتظرا استدعاءهم لي ثانية. لكنني عندما فعلت ذلك كنت أشعر بأن احترامي لذاتي يذبل شيئا فشيئا، خصوصا بعدما تركتني زوجتي. لذلك لن أضع الانتظار بين خططي. لقد قضيت الأسابيع العديدة الماضية في تحديد خياراتي. يمكنني البقاء في مجال الهندسة، ولكن ولأن لي خلفية تقنية فإن هناك أيضا إمكانية لأن أعمل في المبيعات والتدريب التقني. وقمت بتقييم مهاراتي مع ميولي الوظيفية، ووجدت أن أمامي عددا من الخيارات. ربما لا يكون الراتب الذي أتقاضاه إن أنا عملت في إحدى هذه الوظائف كبيرا، لأنني سوف أبدأ من الصفر، لكنني أعتقد أنني أستطيع زيادة راتبي بمرور الوقت لما لدي من خبرة. لن يتطلب مني هذا سوى أن أقوم بتعديل تكاليفي المعيشية بما يتلائم مع مستوى الدخل الجديد. مع التغيير المستمر والسريع للبيئات والصناعات التي يعمل بها الكثيرون منا، تكون هناك احتمالية لأن يفقد أي منا وظيفته في وقت ما. يمكن أن يكون رد فعلنا غاضبا أو سلبيا كما فعل جيسون في المرة الأولى، أو يكون إيجابيا بأن نمنح أنفسنا خيارات كما فعل جيسون في المرة الثانية عن طريق التفكير القائم على السيطرة. يمكننا أن نفتح لأنفسنا دروبا وظيفية ومهنية لم نكن نعلم بوجودها عندما كنا نسلك مسلك الضحية. لذلك احتفظ وتشبث بالتوجه العقلي القائم على السيطرة إن حدث وفقدت وظيفتك، وسوف تجد أنك تستطيع القيام بما يلي. أشعر بالمشاعر السلبية ثم دعها تمر. من الطبيعي تماما أن تغضب وتشكو وتشعر بالحزن عندما يصل إلى علمك بطريق مباشر أو غير مباشر أنه ليس هناك حاجة إليك. لكن الذين ينتهجون أسلوب السيطرة في التفكير لا يستغرقون في هذه المشاعر طويلا. إن لديهم إيمانا راسخا بأنفسهم وبقدرتهم على السيطرة على مجريات الأمور، بما يمكنهم من طرح هذه المشاعر جانبا والبدء في استبدالها بمشاعر إيجابية عن المستقبل. ابحث عن الباب الذي يفتح عندما ينغلق باب آخر. كما يوحي هذا المثل، فإننا نجد أن في كل محنة منحة، وأصحاب التفكير القائم على السيطرة يبحثون بنشاط عن مسالك وظيفية ومهنية جديدة عندما يتم فصلهم من العمل. إنهم يشعرون بالإثارة والسعادة لأنه أتيح لهم أخيرا الوقت الذي يستكشفون فيه وظائف وصناعات جديدة. وعندما يحصلون على تعويض كبير بسبب فصلهم من العمل، يعتبرونه بمثابة نجدة من السماء، ويدركون أن هذه فرصة لدعم مشروعهم المستقل. هم يجدون أن لديهم الطاقة والدافعية لجمع المعلومات وإجراء الاتصالات التي لم يقوموا بها من قبل، ويستثمرون كل ذلك. كن أسدا طليقا ولا تكن كلبا جبانا. عندما يذهب أصحاب أسلوب السيطرة في التفكير إلى مقابلات شخصية لوظائف جديدة، أو عندما يبدأون في إجراء اتصالاتهم، فإنهم لا يذهبون وهم أذلاء منكسرين كهؤلاء الذين يسلكون سلوك الضحية. فهم يشعرون بأنهم تحرروا من قيود الشركة المتعثرة التي كانوا يعملون بها، أو من رئيس عمل لم يكن يقدر مجهوداتهم. هم يدركون أن هذه فرصتهم كي يتألقوا، ويعتزمون الاستفادة التامة من هذه الفرصة. وهؤلاء الذين ينتهجون أسلوب السيطرة في التفكير يشعون طاقة وحيوية، فهم لا يدخلون إلى حجرة إلا وهم على يقين من أنهم قادرون على مساعدة الآخرين، وتنتقل ثقتهم هذه إلى من يجرون معهم المقابلات الشخصية وإلى عملائهم، ويكون رد فعلهم نحوهم إيجابياً. الحصول على تقييم أداء غير مرض. إن المناقشات التي تتعلق بالأداء يمكن أن تكون شديدة الحساسية. كل منا يحب أن يشعر بأن أداءه طيب، وكثيراً ما ننظر لأدائنا نظرة تختلف عن نظرة الآخرين إليه. ومراجعة الأداء غالباً ما تخضع لدرجة ما من الأهواء الشخصية. هنا يمكن أن يدب الخلاف بيننا وبين رئيسنا في العمل. إيفون تعمل كمشرفة في محل تجاري كبير، وقد تلقت مؤخراً تقييماً غير مرضي لأدائها السنوي بسبب ارتفاع معدل دوران العمالة لديها وبسبب المبيعات المنخفضة في المحل. ها هي تتحدث عن رد فعلها إزاء ذلك. تلقيت تقريراً من رئيس تيم الشهر الماضي. تيم يبلغ من العمر 23 عاماً فقط، وقد أعطاني تقييماً غير مرضي لأدائي. عليك أن تتخيل الوضع وهو يجلس مع امرأة أفرو أمريكية تبلغ من العمر 47 عاماً، ويخبرها بأن أداءها غير مرض. لو كان أخبرني بهذا منذ 10 سنوات، فلربما قمت باستغلال أوراق الجنس والسن والنوع لإرهابه، أو لربما أخفته حتى يغير من تقريره السيء عن أدائي. ولكن ما العائد الذي سيعود علي من وراء كل هذا؟ حقيقة الأمر أنه كان محقا، فلقد زادت حركة دوران العمالة لدى المتجر الذي أشرف عليه العام الماضي. كذلك فإن حركة البيع كانت بطيئة، فلو أنك قمت بدحرجة كرة البولينج بطول المتجر وعرضه خلال بعض الليالي لم تكن لتصطدم بمشتر واحد. عندما كنت أريد تبرئة نفسي كان بإمكاني أن أصرح متعللة بأنني كنت بمثابة كبش فداء، أو بأنني ألقى نوعا من التفرقة العنصرية في عملي، أو بأنهم يعاملونني بظلم. أما الآن فينبغي علي أن أكون صادقة، ولم أقم بالمراوغة أو بتمثيل دور الضحية. عندما أخبرني تيم بأن أدائي غير مرض، لقد أوضحت له أنه إذا كان أدائي سيئا فكذلك أداؤه، بما أنه هو رئيسي في العمل. وإذا كانت المبيعات سيئة في بقية المحلات وأنا على يقين من ذلك، فهذا يعني أن أداء المدير سيء كذلك. حاول تيم إعفاء نفسه من المسؤولية بأنه كان مشغولا بأشياء أخرى كثيرة، لكنني أخبرته بأنه لا جدوى من ذلك، وقلت له إن الهدف الأول والأخير للمتجر هو البيع، وإذا كنا لا نبيع فهذا يعني أن أداءنا جميعا أداء سيء. ولم يجد تيم المسكين جوابا. وفي نفس الوقت لم تركن إيفون إلى اللوم والتبرير لتقف مكتوفة الأيدي، لكنها بدلا من ذلك ذهبت إلى مكتبها بعد أن تمت مراجعة أدائها وكتبت خياراتها التالية: 1- أظل بالشركة وأحاول تغيير هذا التقييم لأدائي. 2- أبحث عن وظيفة أخرى. 3- أظل بالشركة وأقبل هذا التقييم وأحاول تحسين أدائي مستقبلا. واخترت البديل الثالث لأنني وفي الحقيقة أحب المتجر وأحب وظيفتي. لقد قررت أنني في حاجة لإصلاح أمرين: معدل دوران العمالة بالمتجر ومبيعاتي التي تتم أثناء ورديتي. لذلك فقد دعوت إلى اجتماع بموظفي المبيعات منذ أسبوعين، حيث جلسنا وتحدثنا عن دوران العمالة بالمتجر، ولقد علمت أشياء كثيرة تتعلق بي والتي سوف أهتم بها. ثم تحدثنا بعد ذلك عن المبيعات، ولقد توصلت المجموعة إلى كثير من الأفكار عن الكيفية التي يمكن بها جذب عدد أكبر من العملاء إلى المتجر. بعد ذلك وجهت دعوة لمدير المتجر وتيم للاجتماع بالعاملين، حيث قمنا بعرض أفكارنا عليهما، وقد حازت هذه الأفكار بالفعل على إعجاب مدير المتجر، وقد بدأنا في تطبيق الكثير منها. بالمناسبة أود أن أشير إلى أن مدير المحل أخذني على انفراد بعد الاجتماع وقال لي: إيفون، لقد قمت هاهنا بعمل رائع، أود أن تتحدثي خلال الاجتماع التالي والذي سيتم التباحث فيه عن المبيعات التي حققتها كافة المتاجر. إن ما فعلته إيفون يشير إلى إصرارها على المغامرة عندما تمت مواجهتها بتقييم أداء قد يبدو للكثيرين منا أنه جائر بشكل واضح. لقد كان أمامها العديد من الخيارات، وقد اختارت التركيز على ما يمكنها تعلمه وكيف تستطيع أن تحسن من أداء مجموعتها. هل هناك احتمال في ألا تحقق إيفون نجاحا في زيادة المبيعات خلال ورديتها؟ نعم، فهذا وارد، لكن وبالرغم من ذلك فإن مخزونها الشخصي في الشركة قد تزايد بشكل هائل في عين مدير المتجر. إذا تمت مواجهتك بتقرير سلبي لأدائك أو أي نوع من النقد من رئيسك أو أحد عملائك، فاستخدم أسلوب التفكير القائم على السيطرة لتقوم بالإجراءات التالية. ذكر نفسك بأن لديك اختياراً، يمكنك أن تقبل التقرير السلبي سواء أكان منصفاً أو غير منصف، وأن تحدد ما يلزمك القيام به كي تحسن من هذا التقرير، ويمكنك أن تتحدى هذا التقرير أو تختار لنفسك البحث عن وظائف أخرى. إن من ينتهجون أسلوب التفكير القائم على السيطرة يكون لديهم دائما القدرة على التحسن، فهم يدركون أنهم هم المسيطرون على التقرير وليس هو المسيطر عليهم. إذا اخترت البقاء في نفس الوظيفة فلتخصص قدرا لا بأس به من الطاقة للقيام بأشياء جديدة بدلا من أن تدافع عن أفعالك القديمة. اجعل التقرير هو المحرك لك، وليكن بمثابة المحفز لكل أنواع المقابلات والمقترحات والخطط التي تهدف لمعالجة المشكلة المزعومة والتي أشار إليها التقرير. لا تبدد طاقتك في الدفاع عما فعلت سابقا سواء أمام نفسك أو أمام الآخرين، ولكن استثمر هذه الطاقة في تحقيق أهداف محددة. نهاية التسجيل. نهاية الجزء 22.